قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنى وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. قال: وحدثنا من جاو بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر حاء قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله رضي الله عنه، بمعنى حديث أبي معاوية، وفي حديث ابن مسلم وجرير: فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله رضي الله عنه فقال: أصلى من خلفكم؟ قال: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو الأحوص حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله: فنهينا عنه، ولم يذكر ما بعده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: ركعت فقلت بيدي هكذا، يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي، فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم في صحيحه وفيما سرده من الأحاديث في بيان حالة الأيدي ووضعها أثناء الركوع، الأيدي توضع على الركب أثناء الركوع ويحمل الإنسان ظهره، وأما ما جاء عن عبد الله بن مسعود وأصحابه حيث خالف فيه جمهور أهل العلم القول بالتطبيق، وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة، وكيف يخفى على مثل هذا الصحابي الجليل وهو يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا السياق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في من أتاه الأسود وعلقمة النخعيان، قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره. وهكذا العلماء وأهل الفضل يزارون ويتعلم منهم، وهكذا أهل الفضل يعلمون ولا يبخلون ويرفقون بالمتعلم. فسألهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أصلى هؤلاء خلفكم؟ يعني من كان قائم على حال المسلمين وهو أميرهم حيث كانوا يميتون الصلاة إلى آخر وقتها، والواجب المبادرة والأفضل أول الوقت. فقلنا لا، يعني باقي ما صلوا لأنهم يميتونها ويؤخرونها. قال قوموا فقوموا فصلوا، وهذا حث على أداء الصلاة في أول وقتها وعدم تأخيرها. قال فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. المصلي لفوات الجماعة أو تأخره العذر وكان في بلد يؤذن فيه ويقام لا يؤذن، وأما الإقامة فلا بد يقيم للصلاة، وأما الأذان فيكفي أذان البلد للبلد جميعا. قال وذهبنا لنقوم خلفه، وهذا أيضا مما خالف فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في الواقف إذا كان أكثر من واحد أن يكونوا خلف الإمام والإمام يتقدمهم، لكنه وضع أحد هؤلاء عن يمينه والآخر عن شماله، وما جاء في حديث جابر وجبار عندما صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحدهما وقف على يمينه والآخر وقف على يساره فدفعهما صلى الله عليه وسلم خلفه، وهذه هي السنة. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا على ما عليه أهل العلم، قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه. وهذا فيه دليل على أن الحركة اليسيرة لصالح الصلاة لا تبطلها ولا تنقص من أجلها، فكانت تلك الحركة لصالح الصلاة. وفيه تعليم الجاهل بالفعل، ولا بأس بالتأديب. قال: فضرب أيدينا. قال: ثم أدخلهما بين فخذيه، يعني طبق بينهما وجعلهما بين فخذيه. وهذا ما كان يفعله وما كان يراه عبد الله بن مسعود وأصحابه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمرا يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. وهذا فيه بيان لفقه السلف مع الأئمة، السمع والطاعة، وعدم الخروج عليهم، والقيام بالواجب، وأداء الحق الذي عليهم. فقال: يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى. الميت قبل أن يموت تكون له شرقة، وهي آخر نفس يقطعه ثم يموت، فهم يؤخرونها إلى آخر وقتها كشرقة الموتى. قال: فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها. هل نخرج عليهم؟ لا. هل ننابذهم؟ لا. هل نخالفهم أمام الناس؟ لا. قال: صلوا الصلاة لوقتها، يعني في بيوتكم. وهذا فيه أداء المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها. قال: واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني تصلون في بيوتكم الفريضة ثم تخرجون وتصلون معهم، وتكون تلك الثانية هي السبحة. وهذا فيه بيان الإنسان إذا صلى الفريضة ثم أتى إلى مسجد آخر والناس يصلون صلى معهم، كانت الأولى هي الفريضة والثانية هي السبحة، يعني النافلة. وهذا فيه تعليم عن الابتعاد عن إثارة الفتن على ولاة الأمور. ما قال لا مخرجوا عليهم ولا نابذوهم ولا افعلوا. لماذا يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حث على كذا وفعل كذا وإلى آخره. لا، لولاة الأمور حقوق. وأما المحاسب لأخطائهم وفسادهم، المحاسب لهم الله سبحانه وتعالى. فإذا فسد ففساده على نفسه، وإذا خالف فإثم مخالفته على نفسه، وصلاحه صلاح لنفسه وللجميع. والناس ما يزالون بخير من ما كان فيهم من يقوم بشؤونهم ويحفظ حقهم. ويحفظ لهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم. فهذا تعليم منه. قال: فصلوا الصلاة لميقاتها، يعني لا يرونكم، أو صلوا أيضا بحيث أنهم لا يدركونها، وانتظروا معهم في المسجد وصلوا الصلاة معهم تكون لكم سبحة. ما قال لهم شهروا بهم على منابر ولا في مجتمعات الناس ولا في أسواقهم، وإنما علمهم كيف يكون عملهم مع ولاة الأمور الذين يفعلون مثل ذلك الفعل. قال: وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا. وهذا من فقه رحمه رضي الله عنه ورحمه، إذا كنتم ثلاثة صلوا جميعا يعني في صف واحد كما فعل مع الأسود وعلقمة، جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قالوا إذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، يعني أكثر من الاثنين، أكثر من ثلاثة، أن يكونوا خلفه ثلاثة والإمام الرابع. وأما إذا كانوا ثلاثة فيصلوا جميعا في صف واحد. قال وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجن. الجنى هو شدة الانحناء والانعطاف حال الركوع، شدة الانحناء والانعطاف حال الركوع، لأنه لا يعتمد على يديه وإنما يجعلها بين فخذيه، فلا بد من الانحناء الشديد. قال وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم، يعني فعل كما كان كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في الأول ثم نسخ. وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالركب والاعتماد عليها، وأن يلقم الإنسان كفه ركبتيه، كفيه ركبتيه. وهذا فيه دليل على أن أكابر العلماء وأهل الفضل قد يخفى عليه ما يكون مشهورا بين الناس، كمن هو أقل منه علما أو مثله. ولا شك أن ذلك معلوم، ليس كل عالم حصل على جميع العلم، وإنما حصل على جزء منه، فليتعلم وليعلم. وهذا عبد الله بن مسعود خفيت عليه تلك السنة، واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل وضع الكفين على الركب سنة أو واجب، والصحيح أنه واجب لأن التطبيق منسوخ. واختلفوا هل تبطل الصلاة بتركه أو لا، أقوال لأهل العلم، والأقرب في هذا إذا كان ترك ذلك لحاجة لا بأس، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صل قائما عندما شكى بواسير، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا. وهذا إذا لم يستطع وضع اليدين على الركب يضعها كيف شاء. وأما متعمدا فصلاته تبطل ولا بد من إعادتها، وهذا هو الأقرب على خلاف في المسألة طويل. وهذا مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال صليت إلى جنب أبي، أبو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال وجعلت يدي بين ركبتي يعني طبق، فقال لأبي اضرب بكفيك على ركبتيك. هذا دليل على أن التطبيق منسوخ، ويعتذر عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من أراد أن يقرأ القرآن ربا نديا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وهذا سمعه أبو بكر رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم فبشر به فبشره به ففرح بذلك رضي الله عنه، يعتبر له أنه لم يصله ذلك العلم عن علم النسخ ما وصله. وهكذا يعتبر لكل عالم علم الناس واستفادوا من علمه، فإذا لم يعلم مسألة لا يسقط كما يفعل جهال طلاب العلم، وإنما يعلم أنه يخفى على كبار العلماء وفضلاء الصحابة والأئمة، يخفى عليهم ما قد يعلمه من هو أقل منهم علما، هذا معلوم. ويعتبر لذلك العالم الذي خفيت عليه تلك المسألة أنه ما أدركها أو ما حصل له علمها أو ما بلغه دليلها أو بلغه لكنه ما رأى أو بلغه من طريق ضعيف أو إلى آخره، يعتبر له ولا بد. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم مع العلماء تأدبا أخذا، لأنه إذا لم يكن له أدب فيحرم نفسه من العلم، وإذا لم يصبر فيحرم نفسه أيضا من العلم، لأنه إذا انقطع وترك ذلك الذي يعلمه ففاته شيء كثير بغطرسته وبحبه لنفسه. قال رحمه الله تعالى: ثم فعلت ذلك مرة أخرى، قال فضرب يدي، هذا من باب الأدب، وقال إنا نهينا عن هذا، والنهي يقصد التحريم، نهينا والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا، وهذا دليل على النسخ، أن نضرب بالأكف على الركاب، وهذا دليل على النسخ. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد عن الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس. والذي بعده من طريق شيخه من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر وهو علي بن مسهر حان قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي حان وهو تحويل الإسناد قال وحدثني محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل ابن مهلهل السعدي، كلهم جرير وعلي بن مسهر ومفضل ابن مهلهل السعدي كلهم عن الأعمش، ومداره على الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة والأسود. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن صاحب المسند مسند الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن منصور منصور بن المعتمر الكوفي عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود. والذي بعده من طريق شيخ قتيبة بن سعيد قال وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين أبو كامل الجحدري قال واللفظ لقتيبة، وهكذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى إذا روى عن شيخين واللفظ لأحدهما بين قال واللفظ لقتيبة، قال قتيبة وفضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن أبي عفور، أبي عفور الكبير وهو وقدان، وقد أخطأ في هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى. تقرأ قوله حدثنا، شوف في الشرح.
قال النووي رحمه الله: قوله حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور هو بالراء، واسمه عبد الرحمن بن عبيد نسطاس بكسر النون، وهو أبو يعفور الأصغر. وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه واقد، وقيل وقدان، وقد سبق بيانهما في كتاب الإيمان.
وهذا فيه نظر قوله هذا، لأن عبد الرحمن بن عبيد نسطاس كسر النون كما يقول أبو يعفور الأصغر لم يروي عن مصعب ابن سعد، وإنما روى عنه أبو يعفور الأكبر وهو وقدان كما جزم به المزي رحمه الله تعالى، وهو الذي يروي عن مصعب بن سعد. وأما قوله هذا ففيه نظر، وقد خطأه العلماء رحمهم الله تعالى. عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي، أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ خلف بن هشام قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم حاون تحويل قال: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي قال: حدثنا سفيان. فإذا أتى ابن أبي عمر يروي عن سفيان فهذه قاعدة، فهو سفيان ابن عيينة المكي، لأن ابن أبي عمر مكي، وإن كان عدني لأنه استوطن عدن ثم بعد ذلك نقل إلى مكة واستوطن مكة، ولهذا ينسب إلى عدن عدني وينسب إلى مكة مكي. وهكذا هم أهل التاريخ، إذا استوطن بلد وأدام فيها نسبوه إليها. فهو إذا روى عن سفيان فهذه قاعدة، فهو سفيان بن عيينة المكي. إذا كان سفيان مهمل يعني لم يبين، إذا روى عن سفيان وسفيان كان مهمل فهو سفيان بن عيينة المكي. قال: كلاهما من هم؟ أبو الأحوص وسفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي يعفور وهو وقدان، أبو يعفور الأكبر وهو وقدان، قال بهذا الإسناد إلى قوله. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرواسي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: ركعت. والذي بعده من طريق الشيخ الحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي. نعم. منسوخ ما يحتاج له تمثيل، تطبيق يضع كفه بكفه هكذا ثم يضعها بين فخذيه. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أصابعه في بعضها. ولهذا أخذ بعض أهل العلم على أنه يجوز التشبيك في الصلاة، يجوز التشبيك في الصلاة، لكن هذا منسوخ. وكذلك أيضا أخذ من حديث أبي هريرة وهو في قصة ذي اليدين بالتشبيك. نعم.
باب جواز الإقعاء على الكعبين على العقبين. باب جواز الإقعاء على العقبين. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر حاوم قال: وحدثنا
إسحاق.
باب جواز الإقعاء على العقبين.
نعم. أفرار.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر حاوم قال: وحدثنا حسن الحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق، وتقاربا في اللفظ. قالا جميعا: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم على أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس عندما قيل له في الإقعاء. والإقعاء وردت فيه أحاديث تنهى عنه، وتنهى عن مشابهة الحيوانات في الصلاة، وفرق بعض أهل العلم بين الإقعاء المذموم والمنهي عنه والإقعاء الذي هو سنة كما قال ابن عباس. فقالوا في الإقعاء المنهي عنه أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويعتمد على يديه في الأرض كإقعاء الكلب كالمستوفز. هذا هو الإقعاء المذموم والذي أتت به النصوص. وأما الإقعاء الذي قالوا بأنه سنة قالوا بأنه بين السجدتين أن يضم رجليه ويجلس بإليته على عقبيه في الجلسة بين السجدتين، ليس في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، وإنما في الجلسة بين السجدتين. هذا هو الذي قاله ابن عباس بأنه سنة نبيكم، وهو الذي سأله وهو الذي سئل من طريق طاووس ابن كيسان اليماني. واختلف أهل العلم في ذلك هل هو سنة أو لا، فذهب الأكثر بأنه هو السنة، وذهب البعض أنه إذا احتاج، والأقرب في هذا بأنه شاذ، لأن كل من روى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا الإقعاء ولم يذكروا هذا الجلوس، وإنما كل من روى قال كان ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وقالوا بأنه في التشهد الأخير قبل السلام بأنه يتورك، ولم ينقل أحد منهم أنه كان يجلس ينصب رجليه ويجلس بإليته على كعبيه. والشاذ معروف، الأسانيد صحيحة والرجال ثقات، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا، فلم يروي أحد ممن نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بذلك، وإنما كل ما نقلوا في جلسات الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها، وفي الجلسة التي قبل السلام قالوا، وخاصة في الصلاة الثلاثية والرباعية، يتورك، ولم يأتي عن أحد أنه قال بذلك. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أنت أحمد عندك شرح ابن عثيمين موجود معك؟ ايش قال؟ عندك شرح بالمباز هذا الباب بنباز؟ عندك بنباز عبد العزيز؟ ها؟ اعطوا اقرا اقرا برضه. عندك شرح الشيخ عبد العزيز احمد؟ عندك شرح الشيخ عبد العزيز؟ ها طيب اقرا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الاقعاء المذكور وهو ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه عند الحنابله مكروه، لانه اقعاء في الواقع، فتجد الرجل كالكلب المقعي، ولانه لا يمكن ان يطمئن الاطمئنان التام، لأنه سوف يتعب، ولا سيما إذا كان ثقيل الجسم، فلهذا نهي عنه. وأما حديث ابن عباس فقيل إنه في أول الأمر،
وأن قول ابن عباس كقول ابن مسعود في مسألة التطبيق ووقوف الإمام بين الرجلين، لكن حديث ابن مسعود ورد فيه النص صريحا ولا إشكال فيه، أما هذا فلم يرد صريحا، لكن إذا كان هذا من الإقعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأكثر الواصفين لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفون أنه يفترش بين السجدتين وفي التشهد الأول وكذلك في الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، وهذا هو الأقرب إلا أن يحتاج إلى ذلك، فإن احتاج إلى ذلك مثل أن يكون عليه سروال ضيق لا يستطيع معه أن يفترش فيكون هذا حاجة ولا بأس بها.
الأقرب أن يكون شاذ لأنه مخالف لما جاء عن الثقات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى حديث خبر ابن عباس في الإقعاء للقدمين قال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل يعني في حالة تلك الجلسة، فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي والمعروف بإسحاق بن راهوية، قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وتقاربا في اللفظ قالا جميعا. من هم الذين تقاربا في اللفظ؟ محمد بن بكر وعبد الرزاق. قالوا جميعا أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي أنه سمع طاووس بن كيسان اليماني قلنا لابن عباس رضي الله عنهما.
باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد من جاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم، قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، وقال ابن الصباح فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها، فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. قال حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق المنصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه،
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه.
أورد رحمه الله تعالى حديث معاوية رحمك الله ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصته وقدومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، وهو على علم على أن العاطس إذا عطس يشمت وحمد الله يشمت، فقال له يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثقل أمي، يعني أنه زاد كلاما، وقوله واثقل أمي هذه دعوة دعا على نفسه بأن أمه تفقده يعني يموت، يعني تكون أمه ثكلى منه، تكون أمه ثكلى منه يعني أنها تفقده. ما شأنكم؟ أيضا زاد قوله ما شأنكم، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني يصمتونه ويسكتونه. قال فلما رأيتهم يصمتون لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو يأتيه الوحي من ربه ويبلغه لأمته وهو أرفق وأرحم بهم في تعليمه. قال فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، لكن أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء، هذا دليل على تحريم الكلام في الصلاة، وأن الكلام في الصلاة يبطلها. وفي قوله عطس رجل دليل على جواز قول العاطس في الصلاة الحمد لله وارفع بها صوته لا بأس، إذا عطس وهو في الصلاة يقول الحمد لله، لأن الصلاة لأن الفاتحة أيضا تسمى الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة وهي مبتدأ بالحمد لله رب العالمين، فلا بأس المصلي إذا عطس أن يقول الحمد لله. ودليل على ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره ونهاه عن الكلام في الصلاة، ولم يقل له ولم يقل للعاطس الذي قال الحمد لله لا ينبغي أن تقول مثل ذلك في الصلاة، وإنما نصح المتكلم، أما العاطس فلم يتعرض له بشيء، وهذا دليل على جواز ذلك الفعل، أن العاطس إذا عطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى وهو في الصلاة لا بأس أن يقول الحمد لله، وإنما قال لمعاوية، وأما العاطس فلم يتعرض له، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، يعني قريب، وقد جاء الله بالإسلام وفتح الله سبحانه وتعالى عليه ودخل بالإسلام، قال وإن منا رجالا يأتون الكهان، الكهان هم الذين يدعون علم الغيب وما أكثرهم في هذه الزمان في هذا الزمان، ومنهم الرمالون ومنهم الذين يقرؤون الكف ومنهم الذين يتعلقون بتلك النجوم وهو إلى آخره. وكان في أول الإسلام وكان في الجاهلية يرقون ويسترقون السماء من السماء. فلما أتى الله سبحانه وتعالى بهذا الإسلام رموا بالشهب، قال له فلا تأتيهم، والنهي يقتضي التحريم، يعني تحريم إتيان الكهان وسؤالهم. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك كبيرة من الكبائر، بل رتب على ذلك عقوبة من أتاهم وصدقهم فقد كفر ولم ينزل على محمد. إذا أتاهم وصدقهم بما أخبروه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال ومنا رجال يتطيرون، والتطير هو التشاؤم بالطيور، وكانوا إذا أرادوا مهمة أو عملا نظروا إلى الطيور، فإذا اتجهت إلى مكان معين أو جهة معينة أحجموا عن ذلك الفعل تشاؤما وتطيرا بتلك الطيور. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك التشاؤم، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم، يجدونه في صدورهم أنه لا يزال ذلك، لكن الإنسان لا يخرجه ولا يطبق العمل به. يحصل للإنسان ما يحصل من التشاؤم بأمور تزعجه لكنه لا يخرج ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء يجدونه في صدورهم، يعني يجدونه في صدورهم لا أصل له ولا مستند من كتاب أو سنة، فهو حاصل في صدورهم، ومع حصوله لا يكون له مستند لإظهاره وإخراجه للعمل، فهو شيء يحس بالإنسان في صدره فينبغي عليه أن يكون مكتوما لا يخرج. هذا شيء أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجده الإنسان في صدره، فهو وجود ذلك ليس عليه دليل، ليس عليه دليل للعمل، ليس له دليل من كتابه وسنة للعمل يعني إخراجه، وإنما يكون في الصدر ولا يردك. ولهذا قال فلا يصدنهم، فلا يصدنهم، وقوعه في صدرك لا يصدك، لأنه ليس له دليل من كتابه وسنة في تأخير العمل أو الصد. كيف؟ إذا أخرجت أيها يعني أنظات يعني عملت أو ردك أيوة. أما وخرج في صدرك لكنه ما عملت به هذا لا يضر وليس عليك فيه إذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء يجدونه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال هذا شيء، يعني الناس كلهم يجدونه في صدورهم، ليست فيها مخاطر خاصة، وإنما قال شيء يجدونه في صدورهم. وأما الجزاء يكون على العمل، إلا ما منا إلا، فهذا شيء يحصل في الصدر، لكن متى يكون الجزاء عليه؟ العمل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصدنهم، فلا يصدنهم. وقال ابن الصباح فلا يصدنهم. قال قلت ومنا رجال يخطون، وهو استخدام الخط والرمل والحصى وما إلى ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناهيا ومحذرا ومحرما، كان نبي من الأنبياء يخط، فهو وافق خطه فذاك. قد يرى، قد ينظر بعض الناس لهذا يقول كان يخط وإذا وافق خطنا خطه فذاك، يعني يجوز. نقول ذلك، نقول هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم مبالغة في الزجر، مبالغة في الزجر، لأنك ليس لديك علم بموافقة خطك خطه، فكيف يكون؟ فهذا من المبالغة في الزجر، لأن معرفة الموافقة لا تكون إلا عن علم، معرفة الموافقة لا تكون إلا عن علم وبعد، ويبعد لك أن تعلم موافقة ذلك، وهذا من المبالغة في الزجر. قال كان نبي من الأنبياء خط، فمن وافق خطه؟ ومن يعرف أنه يوافق خطه خط النبي؟ هذا مبالغة في الزجر، لأن المواظقة لا تكون إلا عن علم، والعلم مفقود، والعلم مفقود، فهذا زجر ومبالغة في أن يخط إنسان أو يستخدم ذلك العمل، وهذا محرم. وقد يكون ذلك جائزا في وقت ذلك النبي ويجوز، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك. فقال معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، وهو الجبل الذي وقعت بجانبه تلك الوقعة، وهي وقعت أحد، والجوانية قريب منها ليس بعيدا عنها. قال: فاطلعت ذات يوم، يعني ترعى جارية ترعى، وسميت الجارية جارية لمسارعتها في خدمة سيدها كالجواري في البحر مسرعة، وسميت جارية لأنها تقوم على خدمة سيدها سريعا ما تتأخر. ونقول لا بأس أن ترعى المرأة الغنم إذا كان لا يخاف عليها، لا يخاف عليها أو الاعتداء عليها، لا بأس. قال: فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، يعني أخذها. قال: وأنا رجل من بني آدم، وهذا اعتذار منه رضي الله عنه بأن الإنسان يغلب عليه الأسف على ذهاب ماله، فقال: آسف كما يأسفون، يعني أنا لست بأفضل منهم، وإنما أنا منهم، آسف كما يأسفون، وأزعل كما يزعلون، وأغضب كما يغضبون، هذا قوله. لكني سككت وصك، يعني غضبت وأسفت كل الأسف على ذهاب تلك الشاة. قال: فسككت وصك، يعني ضربتها، سككت وصك يعني ضربتها على وجهها. أين؟ قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ذلك، فعظم ذلك علي، يعني شدد علي، وأن الخدم لا يضربون ولا يهانون، وإنما يأكلون كما تأكل، ويلبسون كما تلبس، وكما جاء في البخاري: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فلا يكون إنسان عنده خادمة أو شغالة أو خادم أو غير ذلك ثم يقوم ويهينه، هذا ما يجوز. قال: فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ الآن يريد كفارة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يسارع إلى التوبة دائما، والندم، والحرص على عدم العودة. ولهذا قال: يا رسول الله أعتقها يكفر عني ما فعلت. قال: أتني بها. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستثبت من إيمانها. قال: فأتيته بها فقال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، يعني أن الإيمان يكون بالشهادتين، بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، يدخل ضمن الدائرة العظيمة وهي دائرة الإسلام. قال لها: أين الله؟ فيه جواز السؤال بأين لله سبحانه وتعالى، وقولها في السماء ليس من باب التحيز، وإنما الله سبحانه وتعالى يكون في جهة، وجهة وجوده هي العلو مع إحاطته وعلمه سبحانه وتعالى بخلقه. وفي السماء يعني في العلو، والله عال على خلقه، مستوي على عرشه، محيط بهم. ولهذا يقول: يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، دليل على علوه سبحانه وتعالى. ثم رحمه الله تعالى أورد تلك المتابعات لذلك الحديث وبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن في الصلاة شغلا من تسبيح من قراءة قرآن وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير انشغال، وأن الإنسان لابد أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ساكتا عن فضول، ساكتا عن كلام الناس ومعرضا عنه. ولهذا يقول حتى نزلت كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه، يعني إذا دخل والناس يصلون يقف بجانبه: أنتم في أية ركعة؟ قال في الثالثة. أنتم في أية ركعة؟ قال في الثانية، إلى آخره. قال حتى نزلت وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أورد رحمه الله تعالى حديث معاوية من طريق الشيخ أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، وتقارب في لفظ الحديث، يعني أبو جعفر أبو بكر. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بن علي، عن حجاج بن أبي عثمان ميسرة، حجاج الصواف، حجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن هلال بن أبي أمية، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي. ومعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه مقل في الحديث، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث فقط، ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث فقط، فهو مقل جدا. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم والمعروف إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال أخبرنا عيسى بن يونس وهو بن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثنا الأوزاعي عمر بن عبد الله الهمداني أبو عمر الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، ابن نمير، ابن نمير هنا وهو محمد بن عبد الله، إذا أتى في شيوخ الإمام مسلم ابن نمير فهو محمد ابن عبد الله، وإذا أتى في شيوخ شيوخ ابن نمير فهو عبد الله ابن نمير. قال وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، قال وألفاظهم متقاربة، هؤلاء كلهم شيوخ الإمام مسلم أبو بكر وزهير وابن نمير محمد وأبو سعيد، قال وألفاظهم متقاربة، قالوا جميعا حدثنا ابن فضيل وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان، قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله، عبد الله بن مسعود، إذا أتى علقمة عن عبد الله فهو عبد الله بن مسعود. قال حدثني ابن نمير، الذي بعده قال حدثني ابن نمير وهو محمد بن عبد الله، قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي، قال حدثني هريم ابن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى، قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن زيد بن أرقم. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن نمير، هنا عبد الله بن نمير من شيوخ شيوخه، فإذا أتى بن نمير من شيوخه فهو محمد، وإذا أتى من شيوخ شيوخه فهو الأب عبد الله. قال ووكيع، وكيع من الجراح الراسي حاول وهو تحويل الإسناد، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه، والله أعلم. تفضل. كيف؟ كما قلنا ما بلغ. زود. زود هذا الأمر الأول، الأمر الثاني يرى أن غيره أدى الواجب، أدى الواجب.